أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. وصلنا في الكلام إلى الفصل الرابع، وهو أدلة وجوب تنصيب الإمام عند الفرقة الحقة، الطائفة الشيعية الإمامية. طبعا بينا في الدرس السابق أن أساس ما اعتمد عليه المقابل والخاص، أي العامة والسنة، في نظرية الخلافة والحكومة باطل من أساسه. طبعا هنا نذكر أنهم يحاولون أن يتأرجحون بين عدة نظريات في ذلك. في بعض الأحيان يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وآله قال بالخلافة للأول من بعده، وروايات موجودة ولكنها لعلها ما راجعت عنها روايات ضعاف، وهم لا يقولون بالتنصيص، وإن كان البعض يقول بالتنصيص، بس الإجماع مالتهم يتبنون الشورى، نص يقولون بالشورى، ولذلك مسألة الحكومة عندهم مضطربة، وهذا مما ولد مشكلة كبيرة في الفكر السياسي والقيادي السني أو العامي المقابل، حتى أنهم يصبرون على ظلم الظلمة. ورأيتم آخر شيء ما حدث في التوراة العربية، وكيف أنهم خرجوا على ولاة الأمر الذين كانوا يقولون أنه لا يجوز الخروج عليهم، غيروا تنظير مال 1200 سنة، 1300 سنة أو 1400 سنة لعلهم. طبعا وهم بنقص أن نقول ما هذه الثورات التي حدثت في المنطقة إلا بحسب اعتقادنا وفهمنا هي هزات ارتدادية لما حصل في العراق، والحرية التي يعني تنشقنا عبقها بمستوى معين في العراق، وإن كانت لم تتم لحد الآن، ولكن هذه الحرية النسبية التي من الله تعالى بها علينا في ممارسة طقوسنا وحركاتنا والانفتاح العراقي، وأنه العراق قطب الرحى في العالم، وما سلط من أضواء عليه وعلى المذهب الحق، وكيف أنه الإعلام الشيعي الإمامي وخاصة المتحفظ يعني بشروط الشريعة، كيف أنه بدأ يبين قوة هذا المذهب وجوهرية وجواهرية هذا الفكر الحق، أن الناس بدأوا يعني يسألون أنفسهم ما الفرق بيننا وبين هؤلاء الذين يطبعون أو موجود مع هؤلاء الذين هم موجودون في العراق، كلنا بشر وإنسان، ليش هذا حرية تحصلها أنا لا؟ صارت هاي الرجات الارتدادية والتي حاولت يعني صار بعد فتحنا عليه بعض الدوائر أن شنو تؤطرها وتقيدها بما يرجع بالمعادلة إلى معسكر الغرب والطاغوت. المهم نظرية الإمامة إذا صح التعبير، أو عقيدة الإمامة لدينا، ومن شؤونها الحكومة السياسية لا تكون إلا بالتنصيب والتنصيص. لماذا؟ سؤال. وذلك لأننا نعتبر أن الإمامة هي امتداد للنبوة، وما دامت النبوة هي أمر إلهي، والإمامة مثل النبوة، وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز شنو واحد، والملاك واحد، فلا بد أن يكون أمر الإمامة وشأن الإمامة هو أمر إلهي وشأن سماوي ولا تدخل للناس فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الحقائق بحديث الثقلين، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وإلى آخرين سوف نتطرق إلى بعض الآيات والأحاديث. إذن الإمام كالنبي في كل شيء، هذه القاعدة العامة، إلا الوحي الإلهي والخاتمية للتشريع الكلي. أما الإمام له ما للنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك ما دامت النبوة تنحصر بأنها أمر من الله، فكذلك الإمامة تنحصر بأنها أمر شنو؟ من الله تعالى، أو بالتنصيص من السابق على اللاحق. البراهين على ذلك، ما هي الأدلة على أن الإمامة أو القيادة أو الحكومة بعد النبي صلى الله عليه وآله هي أمر إلهي وسماوي؟ الدليل على ذلك، نحن لأجل أن نجيب عن هذا السؤال لنفهم ما هي وظائف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وما دام النبي يقوم بهذه الوظائف وهي وظائف عامة شاملة ممتدة منفتحة على مدار الزمان والمكان، فمن يأتي من بعده لابد أن يقوم بنفس تلك الوظائف. فقد نفهم الوظائف أول شيء التي يقوم بها النبي، ثم نسأل سؤال بعد ذلك، هل أن هذه الوظائف لابد أن تستمر أو لا؟ وإن كان لابد أن تستمر، فهل الذي يقوم بها الأمة بما هي أمة وقد وصلت إلى النضج والتثمير وال يعني ال- 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 الكمال العقلي بما تدير الأمة بنفسها نفسها أو لا؟ لابد من تنصيص شخص مؤتمن وتنصيبه على هذه الأمة ليكمل المسيرة التي بدأها النبي صلى الله عليه وآله، ولن يفترق حتى يرد عليه شنو؟ الحال. وظائف النبي صلى الله عليه وآله كانت متعددة، والوظيفة الأولى كانت وظيفة مركبة ومختصة به صلى الله عليه وآله، وهي تلقي الوحي واستيعاب الوحي ثم تبليغ ذلك الوحي إلى الناس. ولكن هل هذه كانت هي الوظيفة الوحيدة للنبي؟ الجواب لا، وإنما كان للنبي صلى الله عليه وآله كان للنبي وظائف أخرى. منها أول شيء الكتاب الكريم العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي فيه علم الأولين والآخرين على نحو الكليات والأسرار والرموز والبطون، هذا كان النبي صلى الله عليه وآله يتلوه على أصحابه ثم يقوم بتفسير الكتاب وكشف الأسرار. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى، الذكرى شنو؟ قرآن، التفاته لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن أكو فد مرحلتين للتنزيل وطولية بينهما، وأنزلنا إليك الكتاب، هذا الإنزال علما للنبي صلى الله عليه وآله، العلة لام لتبين، يعني لكي تبين للناس ما نزل إليهم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله كانت وظيفته استيعاب الكتاب وتحمل الكتاب من خلال الوحي وثم تبيين ذلك الكتاب إلى الناس. فمن قال مقولة حسبنا أو حسبنا كتاب الله، هاي المقولة إلى وجاء معالي تبين للناس، أم أن القرآن والسنة أم أن القرآن والسنة كلاهما من منبع واحد وهو النبي صلى الله عليه وآله، فالقرآن جهة التشريع ولكن مو لا بشرط، وإنما بشرط تبيين النبي صلى الله عليه وآله، والسنة كذلك طرف الآخر للتشريع والروايات ولكن من خلال أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي أهل البيت حجة بأنفسهم وبتبيانهم علم للقرآن. كمن قال حسبنا كتاب الله، أراد أن يقطع تلك العروة الوثقى ويقول نحن نبين ما نريد وبالتالي نؤمن ببعض ونكفر شنو ببعض. إذن النبي صلى الله عليه وآله وظيفته كان بعد إنزال الكتاب إليه هو التبيين، وهذه وظيفة مهمة جدا، بل هي أهم الوظائف. الأمر الثاني، كان النبي صلى الله عليه وآله عندما تحدث القضايا الخارجية والوقائع الخارجية، فإنه بالإضافة إلى تبيين الأحكام، فإنه يبين الموضوعات، يبين الموضوعات ويبين الأحكام. وبالتالي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله هي بيان الأحكام الإلهية رقم واحد، وكذلك ما استشكل من المواضيع في زمنه. هذا المطلب يأخذنا إلى مكان آخر، يعني الموضوعات في الفقه على نوعين يقولون، موضوعات صرفة وموضوعات شنو مستنبطة. بعض الفقهاء يقول أن مجال الفقيه هو فقط في الموضوعات المستنبطة، مثلا الكر، إيش قد قيمة الكر، أو وامسحوا إلى الكعبين، ما هو المقصود بالكعب، أو تيمموا، أو التراب، أو الصعيد، إلى آخر المواضيع المستنبطة في مقابل المواضيع الصرفة. يقولون الفقيه يجتهد بهذه المواضيع، ولكن بعض الفقهاء وهو رأي له وجاهة واعتبار يقول إن الفقيه والمرجع والمجتهد يتدخل حتى في المواضيع والصغريات، ويحدد للأمة ذلك بالإضافة إلى الأحكام، حتى لا يتحرك المكلف بحسب أهوائه في الموضوع. واضح إن شاء الله. وبالتالي النبي الوظيفة الثانية هي يبين أحكام الموضوعات، فكان يبين الموضوعات هم يحددها، ويبين تلك الأحكام على نحو القضايا الخارجية. فكان النبي صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى بيان الأحكام، وهي وظيفة مهمة جدا، ولعله ترجع إلى الأول، لأنها لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الأحكام هم أحكام قرآنية، ولكن وكأنه الأول استدلال بالأعم والثاني بالأخص، وهو أحكام الآيات، باعتبار القرآن فيها أحكام وفيه سنن وفيه آداب وفيه قصص. فرع النقطة الثانية يبين أحكام الموضوعات. أضفنا إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله حتى أنه كان يبين، وأهل البيت كذلك يبينون الموضوعات المختلفة. هذه وظيفة اثنين. ثلاثة، النبي صلى الله عليه وآله في الجهة الدفاعية نسميها كما يطلق عليها صاحب بداية المعرفة، كان يعني يدافع عن الإسلام وعن الفكر يعني الفكر التوحيدي أمام تلك الشبهات والتساؤلات المختلفة والعويصة والمريبة التي كان يثيرها أعداء الإسلام، بالإضافة إلى نفس أهل الإسلام من أهل النظر والمعرفة. يعني هاي التساؤلات قد تكون بنية مستبطنة خبيثة، وقد تكون لا بنية شنو طيبة. كان المتصدي لبيان أجوبة هذه الشبهات وهذه الإشكالات هو النبي صلى الله عليه وآله، وكانت هذه المسائل العويصة نتاج وإفراز للانفتاح لحضارة المسلمين على بقية الحضارات من جهة، وكذلك وجود الأحبار واليهود والنصارى الذين كانوا يعني لهم باع طويل في مسألة المغالطات والإشكالات والدسائس في ذلك. فكان النبي يتصدى بقوة للدفاع عن الإسلام بالإجابة عن هذه التساؤلات. الجهة الثالثة، أن أي مشروع، أي مشروع، هذا الفكرة الرسالية يكون يتطور، أي مشروع يبنى ابتداء لابد له من يقوم عليه استدامة، باعتبار يعني حدوثا وبقاء، نريد بقاء المشروع. أي مشروع إسلامي، أي مشروع مادي، أي شرع قلائي، فلا بد أكو حدوثا للمشروع شيء وأكو استدامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما وجد على يدي ذلك الدين وانتشر ذلك الدين، فهو كذلك يحتاج إلى من يصون هذا الدين والقرآن والتشريع من التحريف والدسائس، وبالتالي دائما يبين الأصول والفروع واللوازم والاحتياطات والموانع. الأحكام كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي هذه وظيفة رابعة. وظيفة خامسة نضيف، تستطيع يعني بحسب الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب شنو والحكمة، هو الذي أرسل في الأمين شنو رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بعد ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالوظيفة الأساسية بل الأهم، بل الأهم مطلقا لكل نبي وإمام وقائد ومجتهد ومرجع ومسؤول هو الأخذ بيد النفوس من المرحلة الدنيا إلى العليا وهي التزكية. ولذلك هاي هناك ونخلي علامة استفهام كبيرة على أنفسنا ونراجع أنفسنا، هل أدينا ما علينا؟ هل نحن نعمل لله أم لأنفسنا فقط؟ هل عملنا في مختلف المجالات مما يرضي الإمام أو لا؟ هاي زيارة يعني ياسين آل ياسين للإمام سلام الله عليه يقول: فالحق ما رضيتموه والباطل ما أصدتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه. وبالتالي فالحق شنو الحق؟ ما رضيتموه. فكل عمل كن أرضاني على الإمام صاحب الزمان، إن ارتضى العمل فهو حق، وإن أسخط ذلك العمل ذلك الإمام الرؤوف الرحيم هذا معناه شنو؟ العمل شنو؟ باطل. ولذلك مسألة التزكية مسألة مهمة وخاصة لطلاب وطالبات الحوزة، فلعل الطالب يصل نحرير في مسألة يعني العلم والكفاية والأصول والحلقات، بل ويدرس كذلك الطالب الذي كان في وقت الشيرازي عندما كان يأخذ الرواية الواحدة فيستنبط مضمون القصة 700 حكم فرعي منها، ولكنه كان بلا وراء، وهذا الإنسان بلا وراء كالجسد بلا روح وكالقلب بلا دماء، وبالتالي أو كالبيت كما يشبهون بلا نور أو بروجيكتر ينور، يبقى البيت مظلم. هذا دعوة يعني للمتكلم قبل السامع أن يعني يتزاكى ويتزكى قربة لله تعالى، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. المهم الوظيفة الخامسة هي الأخذ بأيدي الناس إلى باب التزكية والتحلية والتخلية والتجلية والوصول إلى المقامات العلية والمراتب السنية في الولاية العظمى. إن لشيعتنا ولاية يجوب بها أقطار السماوات والأرض مضمون الرواية، وتهابهم الحيتان والسباع، وهنا فليتنافس المتنافسون. المهم هذه هي الوظيفة الخامسة. جيد، هاي وظائف أربعة أو خمسة. هنا نسأل ونقول إن النبي صلى الله عليه وآله بعد استشهاده وبعد رحيله راح تترك منطقة فراغ، راح تصير هاي الوظائف الخمسة راح تترك فيها منطقة فراغ. وهنا من خلال طريقة السبر والتقسيم اللي هي ذكر الاحتمالات الثبوتية ثم إسقاط كل الاحتمالات إلا احتمال واحد، ويثبت أن الاحتمال الأخير الذي يبقى في الساحة هو المتعين. شنو الاحتمالات؟ الاحتمال الأول أن الشارع المقدس بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله واستشهاده أنه لم يهتم لأمر الأمة وترك أمر الأمة سدى، وبالتالي بعد النبي يترك الأمور هكذا، هذا باطل وواضح البطلان ويعني لا يحتاج إلى نقاش، لأن ترك الأمة سدى قبيح. والعاقل والحكيم لا يفعل القبيح، العاقل والحكيم لا يفعل القبيح. ليش قبيح؟ لأنه نقض للغرض، إرسال النبي من أجل غرض، وترك من يستخلف من بعد النبي لإكمال مهامه نقض للغرض وهو قبيح، والحكيم لا يفعل شنو؟ القبيح. هذا في أحكام العقل العملي، هذا الاحتمال ساقط لو ثابت أنه الله ترك الأمة سدى، ساقط لو ثابت ساقط. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني اللي كثير ذكر به المصنف ونجمله للوقت وللفكرة، أن الأمة بعد النبي الأكرم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله قد وصلت خلال 23 سنة من النضج العقلي والوعي الاجتماعي والتقوى والورع القلبي والمستوى المعرفي ما يضاهي العصمة، وتستطيع أن تقوم بأمرها بنفسها، وكل الأمة بما هي أمة تقوم بوظائف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أي أن الرسول خلال هذه الفترة أوصل الأمة إلى مستوى الكمال اللائق بها لتقود نفسها بنفسها. هذا جيد، ولكن يرد عليه من تتبع التاريخ ونظر فيه يجد أن الأمة بمجرد أن غادر النبي، بل وهو على فراش الموت، فزية يوم الخميس أفإن مات أو قتل شنو ها انقلبتم على أعقابكم، نجد الأمة بدأت تتخبط، وهذا يريد المنصب، وهذا يريد الولاية الفلانية، وهذا يريد حكم مصر. وبالتالي الأمة إجمالا، يعني هذا الجواب الإجمالي، لم تكن مهيئة أولا في باب التفسير، لأن النبي كان لتبين للناس ما نزل إليهم، التفاسير مختلفة، بل جاء الوضاعون فوضعوا ما وضعوا من الآيات، ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله، حولوها إلى شخص آخر، وآية في الذم حولوها وجعل مصداقة منه أمير المؤمنين، وهكذا. فكان الوضاعة كان الوضاعة كثيرين في ذلك الوقت، وليسوا بمؤهلين لتفسير القرآن، وتأويل وتفسير القرآن يجب أن يؤخذ من أهل البيت لا من غيره، فأهل البيت أدرى بالذي فيه. ولذلك نجد أنه التفاسير المختلفة، وبآيات تفسير إلى أقصى الشمال وتفسير إلى أقصى شنو اليمين. وبالتالي لم تكن الأمة مهيئة من الناحية التفسيرية أن تفسر وتبين القرآن لأفراد الأمة، هذا واحد. في مجال التقنين التشريعي نقول النبي صلى الله عليه وآله قد قنن التشريع الكامل، ولكن التقنين الكامل بكبرياته، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقنن بحسب مقتضيات المرحلة، وكلما تتطور المرحلة تحتاج إلى تشريعات إضافية واستنباطات إضافية وكبريات يستطيع الذي يلي الخلافة من بعد النبي أن يطبقها، وبالتالي لا بد من ديمومة. فهل يوجد في الأمة من استطاع أن يقرأ الفقه القراءة الواقعية غير أهل البيت؟ الجواب لا. ولذلك أنه هل أن الأمة استطاعت أن تصل إلى حد الإفتاء وفهم الشريعة، وذلك الإفتاء هو الذي ينجز ويعذر؟ الجواب لا، هذا من ناحية الإفتاء. أما الشبهات والتشكيكات فحدث ولا حرج، فلولا أمير المؤمنين وأهل البيت لما قام للإسلام قائمة. أهل البيت ربوا مجموعة من الطلبة الأبذاد والأعاظم من الرواة، هشام بن الحكم، زرارة، محمد بن مسلم، وإلى آخره من هذه القائمة الطيبة، التي سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ورشيد الهجري وإلى آخر هذه القائمة التي دافعت عن الإسلام بكل شيء وضحت بكل شيء. وبالتالي الأمة بما هي أمة لم تصل إلى ذلك المستوى، إنما قل قليلة وكانت منحصرة بعلي وآل علي وأصحاب علي. وأما من جهة يعني أن الأمة كانت محصنة ضد التفرقة، فالجواب كلا. المنافقون، الأحبار، اليهود، الفرس، الروم، كلهم تغلغلوا في الدولة الإسلامية، وكانت الدولة ليست بمحصنة ضد التيارات الخارجية والداخلية، فلا بد من وجود من يحصن ويعطي الأمة الجرعات المتوالية وتترى هذه الجرعات وتتوالى، لتكون الأمة محصنة دائما ضد جميع الشبهات المستحدثة الخارجية والداخلية. وبالتالي كل هذه الأمور تدل على أنه الأمة لم تصل إلى مرحلة النضج المعرفي القلبي الفكري التشريعي التفسيري العقدي الأخلاقي لتستطيع أن تقوم الأمة بما هي أمة مقام النبي صلى الله عليه وآله. إذن كون الأمة قد وصلت إلى مرحلة الكمال والنضوج للقيام بمهام النبي، هذا الاحتمال ثابت أم ساقط؟ ثابت أم ساقط؟ هم ساقط. قد صار عندنا احتمالين، بقى الاحتمال الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله بما أمره الله تعالى ربى على يديه ذلك الشخص الذي سوف يستمر بالمسيرة من بعده، وأرضعه العلم والأخلاق رضعا، وأن يعيد شخصية مثالية من اليوم الأول لولادته، بل قبل الولادة، بل في عالم الدار، هذه الشخصية لها الكفاءة العلمية والأخلاقية لسد منطقة الفراغات بهذه الوظائف الخمسة ومدء الفراغ بعد النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا شخص يجب أن يكون له من الرقي الروحي والمعنوي والأخلاقي والعقدي والعلمي والاجتماعي ما هو بالمرتبة الأسمى، حتى يكون أسوة كما كان النبي صلى الله عليه وآله شنو أسوة. وبالتالي هذا الشخص ينحصر بعلي وآل علي سلام الله عليه، إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائما لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا شنوة مغمورا، لإلا تبطل حجج الله وبيناته. لا بد ولله الحجة البالغة، لا بد في كل زمان وآن ومكان، في كل بلدة في كل عصر ومصر، لا بد من حجة، ذلك الحجة إما مشهور وإما غائب، وهذه الحجة تقوم على كل الناس. والإمام الصادق كذلك في روايته: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، لولا الإمام المعصوم لساخت الأرض بأهلها. وكيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. وبالتالي الإمام هو الميزان، السلام عليك يا ميزان الأعمال، الإمام هو المعيار، الإمام هو القانون، الإمام هو الدستور والمحافظ على هذه الأمة ونتاج الأمة وثراء الأمة وإرث الأمة. الإمام والذي يستمر من بعد النبي وإلى آخر الدنيا، لا بد من الحجة والضرورات التي تقول بوجود الحجة النبوية والرسالية، نفس الضرورات تقول بوجود يعني الحجة الإمامية، الملاقات نفس الملاقات. وهذا هو الاحتمال الثالث. إذن الاحتمال الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وآله خلف من بعده من يقوم بأمره، هو هذا الاحتمال الثالث عقلا ثبوتا، ثم بعد ذلك إن ثبت ثبوتا أنه لا بد من هذا الاحتمال نبحث في الخارج من هو الأعلم، من هو الأتقى، من هو الأزكى، من هو الأرقى، من هو الأحكم، من هو الأقوى، من هو الأشجع، نجد المصداق علي وآل علي سلام الله عليه. وبالتالي هذا بحث استقرائي، سيرة عقلائية، ثبوتا لدينا ثلاث احتمالات، أسقطنا اثنين بقى واحد، نأتي بالإثبات تبحث عن ذلك الشخص. وهذا الدليل ليس مختص بالإمامية، وإنما أستطيع أن أقيم هذا الدليل على كل إنسان وأقول له: اذهب، لولا علي لهلك، لا عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها. كان أمير المؤمنين هو المدافع الأول والآخر عن الإسلام، كان يقاتل النبي على التنزيل، وعلي يقاتل على التأوي. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح من كل باب جيد 1000 باب. هذا المليون على نحو العدد؟ الجواب لا، على نحو الكثرة. وهل على نحو الجزئيات أم الكليات؟ الجواب على نحو الكليات الوجودية والظاهرية والباطنية والمعرفية والقلبية. سلوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق السماء، مضمون الرواية، أعلم بها من طرق الأرض، المدارات الكونية، الوجودات، العوالم، الملائكة، الجن، كلها يعلمها أمير المؤمنين. ولكن الأمة تركت الأفضل والفاضل إلى المفضول. هذه سيرة وسنينة إلى ظهور الإمام، وسارية ليس في مقام النبوة والإمامة فقط، وإنما عادة الأمة لم يصل وعيها إلى المستوى الذي تنتخب القائد الأفضل، فتجدهم يتخبطون تخبط عشواء في كل آن وزمان. هذا نحكي والكلام بالإشارة، وثم يعني يعيبون الزمان أو يعيبون الإمام أو يعيبون القائد، على الإنسان أن يتبصر ويلحظ ويفكر ويحلل، ثم ما يصل إليه من نتائج يعرضه على الله وصاحب الزمان حتى تبرأ الذمة في القبر وعلى الصراط بالاتباع وبالاستنان في كل أمر صغير أو كبير. يحضرني كلمة السيد الشهيد الصدر الثاني رضوان الله تعالى عليه: لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا شنو حتى تراجعوا الحوزة. وفي مقام آخر يقول يعني الحوزة مو الحوزة ألف وباء وجيم، مع احترامي لكل الطبقات، وإنما يقصد من ذلك المجتهد المرجع المتوافر على الشرائط من العدالة والخبروية والحكمة وقضاء حوائج الناس واستيعاب العوامل المختلفة والتفاعل مع الأمة، كل الأمة مع صغيرها وكبيرها بحسب ما تتيح الظروف. إذن هذا الاحتمال الثالث هو الاحتمال المتعين ثبوتا وإثباتا، يجب أن نبحث عن المصداق، والمصداق يعني كما هو ثابت بأدلتنا القبلية هم آل محمد صلوات الله عليهم، الذين لا يعدل بهم لا يعدل بهم شيء من الأشياء ولا يقاس بهم أحد من الخلائق. 4 و 2 تطبيق بعد عليكم. هذه النقطة الأولى، الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الداهم. هذا البرهان الثاني بضرورة وجود الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أكو سؤال استفسار إشكال صلى الله عليه وسلم، إن هذه الأيام ليست عليك ببعيد. هاي سيرة يعني، مو هسه بس هنا، هذا الإنسان بس يصير عنده كليات وكبريات يجد الأمة وأكثرهم للحق شنو كارهون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم وقليل من عبادي الثلة التي تحيط وتحاط بالحق تدافع دائما قليلة دائما ومضطهدة ومنتقدة ويشكك فيها، ولكن هي ثلة قليلة، والحق يظهر آخر شيء على إيد هاي الثلة. من وقت النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين وجماعة، الحسين وجماعة، أصحاب أهل البيت القلة وهكذا. وبالتالي نعم معقول ذلك، لأنه الدنيا والنفس والشيطان والهوى كلهم بساحة معينة، والإنسان وقلبه وفكره وولايته لله تعالى بساحة. وهنا مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم شنو الجهاد الأكبر. نعم انقلبت الأمة على عقبيها. أكشي آخر يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألكم الدعاء في أمان الله.